صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، ما زال الحديث في الأوجه التي هي في بيان ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع ده وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي للقصد الطلبي، فإن الأمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره. وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم، والمطلوب في الموضعين فعل فوات ما يكره وليس
فعل وكف،
والمطلوب في الموضعين فعل وكف وكلاهما أمر وجودي. الوجه الرابع عشر: أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخير، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم
يعني
يتضمن
يقول إذن. وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. كذلك النهي عن شيء مقصود الناهي بالقصد الأول انتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين. ولا شك أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن الضد بنفس اللفظ، فإنه إذا قيل افعل فليست افعل بمعنى لا تفعل، من جهة اللفظ افعل مطلوب تحصيل الشيء، وليس اللفظ بمعنى لا تفعل، فافعل تختلف عن لا تفعل، افعل مطلوب الفعل، لا تفعل مطلوب الترك. لهذا البعض قال ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لأن كلمة افعل تختلف عن كلمة لا تفعل، لا تفعل نهي، افعل أمر، وهذا يختلف عن ذاك. لكن نقول ليس المطلوب من جهة اللفظ النهي ليس من جهة اللفظ، لكن من جهة ايه؟ من جهة المعنى، من جهة المعنى. وأما اللفظ فنعم. نعم.
الوجه الرابع عشر: أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه.
نعم. وما كان ربك ناسيا، فهذا لكمال علمه سبحانه. نعم.
ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيومية، ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والإلهية والملك، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لعظمته، وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العدم المحض كذلك. وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. الوجه الخامس عشر أن الله سبحانه جعل جزاء
وعليه يكون النهي هنا ليس يراد به النفي المحض بل لما يضاد من الكمال، فعاد النهي إلى الأمر. وإذا عرف هذا فمن هي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. طبعا هو كل هذا هو يريد أن يصل إلى ماذا؟ تعظيم الأمر على النهي. فهنا النهي ليس يمدح الإنسان على النفي المحض بل لما يضاده. نعم.
الوجه الخامس عشر أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة عشرة أمثال فعلها وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن
يعني جزاء المنهيات والسيئات مثل واحد، يبقى من أتى بالسيئة والمعصية فهي سيئة واحدة، لكن من أتى بالمأمور بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهي عنه. يبقى فعل الصلاة أعظم من ترك الزنا، ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساوية. من جاء بالحسنة وهذا المأمور فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، عصى فبسيئة. من هنا كان الأمر أحب إلى الله من ترك النهي. نعم.
الوجه السادس عشر أن المنهي عنه المقصود إعدامه ولا يدخل في الوجود، سواء نوى ذلك أو لم ينويه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود ألا يكون. وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا. وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه.
نعم.
يوضح الوجه السابع عشر أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعل ما يكرهه وجزاءه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له، وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلم وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله
بخلاف الرحمة، فإن الرحمة صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، أما الغضب فعلي. يقول ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقود رسله وأعلم الخلق بيوم القيامة إن ربي
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء.
سبحان الله. ومن هنا قال ورحمتي سبقت غضبي، من هنا صفة الرحمة أعظم من صفة الغضب، ولهذا كانت ذاتية باعتبار اتصاف الله بها، وهي فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق وإيصالها للمخلوق. فالرحمة متعلقة بالفعل وإيجاده، والغضب متعلقة بارتكاب النهي. هو ابن القيم بيشحن الأدلة على ماذا؟ على أن امتثال الأمر أعظم من اجتنابه، وكله مطلوب، والله يحب من العبد أن يترك النهي ويحب من العبد أن يأتي بالأمر، لكن هي مقارنة بين أيهما أعظم، فعل الأمر أو اجتناب النهي. ومن هنا كان الصبر أيهما أفضل وأعلى، الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية. نعم.
وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب.
شوف هذا تفريق جيد، ورحمته وسعت كل شيء لكن غضبه لم يسع كل شيء. رحمته كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثار. فوجود ما كان بالرحمة اللي الأوامر أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب، ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام. ولهذا قال النبي: ما أحد حب إليه العذر من الله. فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. نعم.
الوجه الثامن عشر: أن آثار ما يكره وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه، فآثار كراهته سريعة الزوال، وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة، والحسنات يذهبن السيئات، ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا يبالي، يبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له.
فلو وجد السعي القليل الله عز وجل قد يغفر به الذنب الكثير، فدل ذلك على قال: وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، وهذا مأمور، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له، أي من ارتكاب المنهي، ولهذا يغفر الله عز وجل الذنوب بأدنى السعي من المأمور، ففيه تقدم الأمر على أنه، وأن التقرب بالمأمور أعظم من التقرب بالمنهي عنه، ترك المنهي عنه. نعم. يوضح الوجه التاسع عشر،
وهو أنه سبحانه
هل في الأمم أئمة وعلماء كهذه الأمة؟ سبحان الله، في مجموعهم وإتقانهم وتحبيرهم وفهمهم، ولهذا الدين لا يخترق لا من قبل النص فيتلاعب أحد بالنصوص فيأتي إلى حديث الموضوع ويقول رواه البخاري ومسلم ويخيل هذا على الأمة، أبدا. مثل ما قال المبتدع لما جاء يقتله الإمام أو الأمير فقال: أنا قد وضعت 4000 حديث أصل مكذوبة وكذا، فقال لها فلان من الأئمة: ينفيها إن شاء الله، حط أنت. يعني تتخوفنا مثلا، يعني وضع 4000، يعني هذه ستخيل على الأمة، لها فلان يأتي عليها. فحفظ الدين من قبل النص، فلم تجتمع الأمة على تضعيف صحيح أو تصحيح ضعيف، أبدا، مستحيل. ولهذا تجد مقياس يبهر العقول، النقد الحديثي في الثبوت وكذا، أمور تبهر العقول. طيب، ولا من قبل الفهم، وذلك لأن الله عز وجل حفظ دينه من أن أيضا يلتبس على المسلمين الفهم فيتعبدون بباطل يعتقدونه حقا، ولهذا ويحسبون أنهم مهتدون ليس عند أهل الحق، ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء ليس عند أهل الحق، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم ضلال ليس عند أهل الحق، إنما هذا في أهل الباطل وهم الأخسرون أعمالا. أما أهل السنة ما اجتمعوا على التعطيل واعتقدوا أنه الحق، ولا اجتمعوا على التمثيل واعتقدوا أنه الحق، ولا اجتمعوا على الخروج واعتقدوا أنه الحق، ولا اجتمعوا على الإرجاء واعتقدوا أنه الحق، ولكن منهجهم وسط بين الخوارج والمرجئة، بين القدرية والجبرية، بين المعطلة والممثلة. فانظر إلى مسألة يعني أيهما أعظم، فعل المأمور أو ماذا، أو ترك المحظور؟ وكلاهما أنت مأمور به، مأمور بأن تفعل ولا تفعل، فترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. هل لو أنت تركت الأمر هذا أعظم عند الله، أو أنك ارتكبت النهي، زنى وترك الزكاة، الزكاة من المأمور والزنا من المنهي، طيب أيهما أعظم عند الله، أن تزني ولا أن تترك الزكاة؟ هذا هو المبحث، وده مبحث دقيق، مبحث السالكين إلى الله، مبحث أهل الرسوخ. قد تقول أليس في النهاية أن الله عز وجل يحب مني هذا وذاك، يحب مني أن أفعل الأمر وأن أترك النهي، وكل ذلك داخل في الامتثال، فأنا أمتثل أمرين، أمتثل المأمور فأفعله وأمتثل المنهي فأجتنبه. نقول هذا في العموم، أما من يدقق ليعرف معنى قول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فإنه يعلم أن الشرع مقامات، وعندنا إذا تزاحمت المستحبات أو المأمورات قدم الأعلى، وإذا تزاحمت المنهيات ارتكب الأدنى، طب مأمور ومنهي، هذه أمور يحتاج إليها عند مواضع النزاع والنزال، فمن لم يتقن الفوارق فما استطاع أن يأتي بالفارق. هذه الأمور ليتبين لنا الفوارق والمقامات، أنا حينما يكون أمامي أمر وأمر وأمر وأمر، أيهما أقدم، نهي ونهي، أيهما أقدم في الارتكاب، أمر ونهي أوازن، ماذا أصنع؟ من هنا يطلب هذا الشيء، فيقدم الأعلى إذا كان في المأمور، ويقدم الأدنى إذا كان في المنهي. نعم.
ويوضح
لك أنا الآن أنشغل باعتكاف وأترك أما تحتاج إلي، إذا لم أرعف هذه الأيام تعرضت لهلكة، وأقول وأقدم الاعتكاف وفضل الاعتكاف طيب وترك الأم مثلا؟ أنا قد أقول العلم أفضل من الجد، الحجة والبيان أفضل من السيف والسنان، لكن هذا في ماذا؟ في الجهاد إذا تعين، يعني الآن تعين دهم العدو أرضي، تعين الجهاد أو عين ولي الأمر، أقول لأ أنا أجلس أطلب علم أحسن، هل هو هكذا؟ فهناك فوارق باعتبار جنس، فوارق باعتبار أفراد، وهكذا. ولهذا قد نقول في الأوامر والنواهي مع هذا تفاضل، لكن هل هذا باعتبار جنس أو باعتبار ماذا؟ أو باعتبار أحد؟ فمثلا مستحب مأمور هل يقدم ويكون أفضل من ترك منهي محرم كبيرة؟ يعني نقول أداء ركعتي الفجر السنة أعظم من ترك الزنا مثلا، فهل الأمور هذه باعتبار أجناس ولا باعتبار فروع وأحاد وأفراد؟ فمثل هذه المقامات يحررها أهل الرسوخ، ولذا قد تجد مسألة فيها كتاب، وأنت بالنسبة لك قد تقول ما يعني ليست المسألة بهذا الحجم، هو عندك فعلا ليس بهذا الحجم، لأن ما حجمك أنت يا صاحب الحجم؟ ما حجمك؟ ما على قدر حجمك تكون المسائل، حجم المسائل. نعم.
ويوضح الوجه التاسع عشر، وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليه مما يحبه ويفرح به من المأمورات، فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة، فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فوات ما يكره، وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره.
هذا هو، انتبهتم؟ هذا هو. وهذا الفرح يقول في التوبة، الله أفرح بتوبة أحدكم كذا، والتوبة كن من ذنب، التوبة كن من ذنب، يقول وهذا الفرح لما كان بفعل المأمور به وهو إيه؟ التوبة. فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فوات. فلهذا كان الفرح بالتوبة من أجله قدر الذنب. فلو كان ترك المنهي أعلى من تحصيل المأمور لكان العكس، لكنما حصل هذا بسبب هذا ارتكاب منهي وحصول توبة، والتوبة أعظم، وهذا المنهي تاب منه. فكانت كان هنا كأن يكون هنا تقدير الذنب وسيلة، والمنهي هنا وسيلة لحصول المأمور به وهو التوبة، مثل ما وقع لكعب ابن مالك من تقدير الله عز وجل التخلف ليحصل ماذا؟ ليحصل التوبة التي أعظم من هذا. ثم قال ووجوده بدون لازم ممتنع، فدل على أن وجود ما يحبه، يقول فقدر الذنب لما تطلع عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته، ووجوده بدون لازم ممتنع، فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فواته ما يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره. نفس المسألة اللي احنا كنا بنتكلم بها الآن، حتى تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات. عرفتم؟ يبقى هذا مقام تلو مقام تلو مقام. فبحث هذه المسائل لتحصيل دقائقها هذا من متين العلم. كما إذا فضل الذكر على الأنثى والإنسي على الملك فالمراد الجنس لا عموم الأعيان، لا عموم الأعيان. ولذا لما نقول الأفضل من الملائكة ولا صالح البشر، لا تظن لما نقول ملائكة أن صالح البشر أفضل، أن كل صالح من البشر أفضل من كل من كل ملك، لا، إنما هذا باعتبار جنس لا باعتبار أحد. والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي،
فكان الفرح بالترك،
نعم، فكان الفرح بالترك، إنما فرح بالتوبة لأنه ترك للمنهي وهو الذنب، فيكون فرحه بالترك، فحينئذ يتقدم الترك على الفعل. قيل ليس كذلك،
فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح، وليست التوبة تركا، وإن صحيح. كان الترك من لوازمها، وإنما هي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على
ليست الهدف. التوبة مجرد ترك حتى تقدم النهي على الأمر، لا، الترك المحض ليس محل المدح، قد يترك الذنب ولا يكون تائب، ومن هنا شروط التوبة الترك الإقلاع، لا، انظر إلى الشروط متكاملة. يبقى واحد إقلاع، اثنان ندم، ثلاثة عزم، أربعة إخلاص. يبقى بخلاف التوبة في وقت الإمكان ورد الحقوق، يبقى لابد يتبعه الإخلاص والعزم والندم، وكل هذا يتضمن فعلا وجوديا، فليس التوبة تركا فقط، وإنما تتضمن إقبال التائب على ربه وإن بت إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه. نعم.
ولهذا قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب وليست مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا، فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض.
تمام. فيرد على شبهة التوبة ترك، للمنهي عنه، فيكون الفرح بالتوبة لأنه ترك ترك للمنهي، فكان الفرح بالترك وليس بالفعل. فالجواب ليس الترك المحض. نعم.
الوجه العشرون: أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقال في حق الكفار: أموات غير أحياء. وقال: إنك لا تسمع الموتى. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت.
نعم. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت. الله أكبر. إذن إذا فات المأمور به فاتت الحياة، وإذا ارتكب المنهي عنه وجد المرض. طيب، حياة مع مرض أو فوات حياة؟ حياة مع المرض أعظم من فوات حياة. فإن قيل:
ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك. قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به.
يعني فإذا قال قائل: طيب، ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك، يبقى الشرك هنا وهو أعظم الذنوب، وبهذا يكون ترك المنهي أعظم. قيل:
قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به.
هو التوحيد. ولو أنه وحد فما فعاد أيضا نهي الشرك إلى الإتيان بالتوحيد. نعم.
وهذا وجه 21 في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك.
نعم.
الوجه 22: أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه.
نعم.
الوجه 23:
فيكون ترك المنهي من لازم فعل المأمور، وليس من لازم ترك المنهي إتيان فعل المأمور. نعم.
الوجه 23: أن ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكره من المنهيات فمتعلق بمفعولاته.
الله.
وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان. فنقول: المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور، والمأموريات خير وتفضي إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه، والشر ليس إليه. فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه،
إنما في مفعولات. إنما الخير يدخل في ذلك، والخير متعلق بالمأمور، فيكون من هذا الوجه ماذا أيضا؟ أن فعل المأمور أعظم من ترك المنهي. نعم.
وإنما هو في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد، مع أنه في نفسه ليس بشر. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر، وكلما كان المأمور أحب إليه سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم، كالتوحيد والإيمان.
نعم.
وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه والمنهي مكروهه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه، والله أعلم.
هذا السر، الخلاصة بعد 23 من بعد 23 وجها، هذه الخلاصة، سر هذه الوجوه، خلاصة هذه المسألة، أن المأمور به محبوب والمنهي مكروه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. هذا هو خلاصة وسر المسألة. طيب، بالنسبة لمسألة الحج، جاء في اختلاف العلماء الطحاوي، بعض الإخوة أرسل هذه، قال وروي نحو عن سفيان، وروي عن طاووس أنه يقضى أو يقضى عنه وليه ما بقي، وهو قول الأوزاعي. نعم، قال ها اقرأ في هذا فصل.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات، لأنه أسقط بعدما وجب عليه فلم يجب ثانيا.
تمام.
وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات كذا لذلك، ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره نص عليه، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها كالزكاة.
يعني فيها خلاف. إذن فيها خلاف. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.